في الناس راجع طبقات السبكي، وهو شديد التعصب وقاع مضطرب، يروي مرة عن حمزة بن الحارث ومرة عن الحارث مباشرة، عن حمزة ابن الحارث ومرة عن الحارث مباشرة. أقول أما التعصب فحقيقته هنا نفرة دينية وقد مر حكمها في القواعد، وأما الوقيعة ففي من يراه من أهل البدع. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي، صاحب أول حديث صحيح البخاري قدمه لتقديم قريش، الإمام السني شديد على أهل البدع. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وأما الاضطراب في تلك الحكاية فقد أشار الخطيب إلى أن الصواب عن الحميدي حدثنا حمزة، قول محمد بن محمد الباغندي عن أبيه عن الحميدي حدثني الحارث وهم من ابن الباغندي أو أبيه، وقد طعن الكوثري فيهما كما سيأتي في موضعه. وأما قصته مع ابن عبد الحكم فهذه عبارة ابن السبكي التي استند إليها الكوثري جازما بقوله كذبه في كلامه في الناس. قال ابن خزيمة فيما رواه الحاكم عن الحافظ حسينك التميمي عنه: كان ابن عبد الحكم من أصحاب الشافعي، فوقعت بينه وبين البويطي وحشة في مرض الشافعي، فحدثني أبو جعفر السكري صديق الربيع قال: لما مرض الشافعي جاء ابن عبد الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي، فقال البويطي: أنا أحق به منك. فجاء الحميدي وكان بمصر، فقال: قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. فقال له ابن عبد الحكم: كذبت. فقال له الحميدي: كذبت أنت وأبوك وأمك. وغضب ابن عبد الحكم فترك مذهب الشافعي. فحدثني ابن عبد الحكم قال: كان الحميدي معي في الدار نحو من سنة، وأعطاني كتاب ابن عيينة، ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع. طبعا فتنة الوقيعة. طيب، فأول ما يجب البحث عنه هنا هو النظر في أبي جعفر السكري حاكي القصة، أثقة هو أم لا؟ أما الكوثري فلم يهمه هذا، إذ كان في القصة ما يوافق هواه، ما يدورش على الصحة والثبوت بقى، لا، ما دام القصة على مزاجه إيه؟ يتغاضى عن الإسناد. وأما أنا فقد فتشت عنه فلم أعرف، ورأيت القصة في تاريخ بغداد وفيها صديق للربيع، وهذا يشعر بأنه ليس بالمعروف، فعلى هذا لا تثبت القصة. وإن دلت الشواهد على أن لها أصلا في الجملة، فإن ذلك لا يثبت من تفاصيله ما لا شاهد له. يعني يقول له: أنت وأبوك وأمك. طب كلام ما يصدرش من طالب علم حتى يكون من العلماء. وفي توالي التأسيس لابن حجر في معالي محمد بن إدريس عن الربيع صاحب الشافعي قال: وجه الشافعي الحميدية إلى الحلقة، فقال: الحلقة لأبي يعقوب البويطي، فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. وكان البويطي أسن أصحاب الشافعي وأفقاههم، حتى كان الشافعي يعتمده في الفتية ويحيل عليه إذا جاءته مسألة، كما في الطبقات الشافعية. كلام برضو كده. وكان ابن عبد الحكم حينئذ فتى ابن 21 سنة، فلم يكن قد استحكم علمه ولا عقله، فمنازعته للبويطي طيشة من طيشات الشباب. وكان الحميدي أعلمهم بالحديث وأقدمهم صحبة للشافعي، لأنه قدم معه من الحجاز إلى مصر، والباقون إنما صحبوه بمصر، والحميدي قرشي مكي، كما أن الشافعي كذلك، فهو أقربهم إلى الشافعي وألصقهم به، ولذلك والله أعلم لما ذهب أصحاب الشافعي في مرضه إلى الجامع تخلف الحميدي عنده، ثم خشي الشافعي أن يتنازعوا الحلقة فأرسل الحميدي إليهم ليبلغهم عنه، فلو شك أو ليبلغهم عنه، فلو شك ابن عبد الحكم في خبر الحميدي لكان حقه أن يذهب ليراجع الشافعي، لكنه عرف صدقه فاضطرم في نفسه اليأس والحزن والغضب، فإن بدرت منه تلك الكلمة فهي من فلتات الغضب أو فلتات الغضب كما لا يخفى، فلا يتشبث بمثلها في الطعن في مثل الحميدي إلا مثل الكوثري، وقد قال هو نفسه في حاشية صفحة كذا: وأهل العلم قد تبدر منهم بادرة فيتكلمون في أقرانهم بما لا يقبل فلا يتخذ ذلك حجة. يعني ممكن غضب يحمله يتكلم كلمة ما تبقاش قال الشيخ رحمه الله: وقد أسلفت تحقيق هذا المعنى في القاعدة الرابعة في من قسم القواعد، والكوثري يقصر عن الحق تارة ويتعداه أخرى أو يقصر صعدة نابتة في حائر أينما الريح تميلها تمل أو تميلها تمل. وهكذا إن كان الحميدي لما استقبله صديقه الفتى الطياش بتلك الكلمة غلبه الغضب فأجاب بما أجاب، وحق للحميدي أن ينشق غضبا، فإنه لو جاء بذاك الخبر أكذب الناس لما ساغ لعاقل أن يكذبه فيه، لأن الشافعي حي يرزق بالقرب منهم. تمكن مراجعته بسهولة، فمن الذي يجترئ أن يكذب عليه مع علم الحميدي بصدقه وأمانته وأنه لا هوى له؟ بل لو كان له هوى لكان مع ابن عبد الحكم صديقه الذي أضافه في بيتهم نحو من سنة، كما نص على ذلك ابن عبد الحكم نفسه. وعلى كل حال فذاك الجواب فلتة غضب أيضا كما لا يخفى، ولا عتب على الكوثري في تشبثه به أيضا لما احتاج إلى الكلام في ابن عبد الحكم كما يأتي في ترجمته. ولم يبق الكوثري على نفسه، بل أخذ يتكهن فقال في الحميدي لما استصحبه الشافعي إلى مصر باعتبار أنه راوية ابن عيينة، أخذ يطمع أن يخلف الشافعي بعد وفاته، ولما علم أن أصحابه لا يرضونه لبعده عن الفقه حكى عن الشافعي أن أحق جماعته بمقامه البويطي، فكذبه محمد بن عبد الحكم. ولم يكن مثل الإمام الشافعي ليسر إلى آحاد الأفاقين بما يكتمه عن جماعته، ولو كان رأيه أن يكون البويطي خالفا له لجاهر بذلك أمام جماعته لئلا يختلفوا بعده. وقد غرم البويطي 1000 دينار، والألف كثير، إلى أن يصلح قلوب الجماعة كما حكى الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس. وللبر إيه؟ عندك ايه؟ براطيل افعل افاعيل. وكان هوى الحميدي مع البويطي لتقاربهما في المنزع وبعدهما عن الغوص على دقائق الفقه بخلاف المزني وابن عبد الحكم، ولولا أنه كان راوية ابن عيينة لكان الناس استغنوا عنه وعن حديثه لبذاءة لسان. أقول الحميدي هو الذي اعتمد صحبة الشافعي، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن الحميدي أنه كان يقول: كان أحمد بن حنبل إذا أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم، وكان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم: ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة. قلت: ومن هو؟ قال: محمد بن إدريس. وكان أحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق فلم يزل حتى اجترني إليه ودارت مسائل، فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل: كيف رأيت؟ بيقول الحميدي: ألا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان؟ فوقع كلامه في قلبي فجالسته فغلبتهم عليه، وخرجت مع الشافعي إلى مصر. وكان الشافعي قد استكثر من ابن عيينة فلم يكن به حاجة إلى الحميدي ولا غيره، وزعم طمع الحميدي أن يخلف الشافعي بمصر من مخلوقات الكوثري. ليس عليه أدنى شبهة، بل كان الحميدي مسكينا بمكة مؤثرا لها، وإنما فارقها تلك المدة إلى مصر إيثارا لصحبة الشافعي، بل كان الحميدي مكينا بمكة مؤثرا لها وإنما فرقها تلك المدة إلى مصر إيثارا لصحبة الشافعي، فكان أقصى همه أن يعود إليها، ودعوى بعده عن الفقه مخلوق آخر كذبة أخرى. إنما كان الغالب على الحميدي الحديث، وقد صحب ابن عيينة وأخذ من أخلاقه. وقد تقدم قول الشافعي في ابن عيينة: ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة، وما رأيت أحدا أكف عن الفتية منه. ولعل هذين الأمرين، إيثاره الرجوع إلى مكة وعدم التبسط في الفتوى، من الأسباب التي منعت ترشيحه لخلافة الشافعي، مش لضحالة علمه ولا عدم معرفة الفقه، لا. وحكايته عن الشافعي أن البويطي أحق الجماعة كانت برسالة من الشافعي، مش من عنده هو الكلام، كانت برسالة من الشافعي وهو حي بالقرب منه. شوف من بكذا، وحكايته عن الشافعي أن البويطية أحق الجماعة كانت برسالة من الشافعي وهو حي بالقرب منهم، يمكنهم مراجعته كما تقدم في القصة نفسها. ومحاولة الكوثري أن يرى القارئ أن الحميدي إنما أخبر بذلك بعد وفاة الشافعي مخلوق آخر من مخلوقاته، وتكذيب ابن عبد الحكم له: إن صح طيشة فتى غر محنق كما سلف. والشافعي لم يسر إليه، وإنما كان عنده بقية الأصحاب بالجامع فأرسله إليهم وهم بحيث تمكنهم مراجعته. وقد جاء عن الربيع قال: دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني وابن عبد الحكم، فنظر إلينا الشافعي فأطال ثم التفت إلينا فقال: أما أنت يا يعقوب فستموت في حديدك، وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هانات وهنات، ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل زمانك، وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك، وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب. قال الربيع: فكان كما قال. فرى القصة بسندها في توالي التأسيس، والحميدي وإن لم يكن مصريا فقد كان أعلم الجماعة بالحديث وأقدمهم صحبة للشافعي ورفيقه في سفره، وكان قرشيا مكيا كالشافعي، فأخصيته به واضحة، والمجاهرة قد وقعت، وذاك الاختلاف كان في حياة الشافعي كما هو صريح في القصة. وغرامة البواطي 1000 دينار لا شأن الحميدي بها، ولا سمعت إبراهيم بن زياد يقول سمعت البويطي قال زكريا الساجي. طيب ولا لاختلاف الأصحاب، فإن الأستاذ إنما أخذ مما في توالي التأسيس الكوثري، يعني قال زكريا الساجي سمعت إبراهيم بن زياد يقول سمعت البويطي يقول لما مات الشافعي اجتمعنا في موضعه جماعة من أصحابه، فجعل أصحاب مالك يسعون بنا عند السلطان حتى بقيت أنا ومولا للشافعي، ثم صرنا بعد نجتمع ونتألف ثم يسعون بنا حتى نتفرق، فلقد غرمت نحو من 1000 دينار حتى تراجع أصحابنا وتألفنا. فغرامة 1000 كانت للسعي في إنقاذ من تحبسه الأمراء أو تنفيه من الأصحاب، فإن كان هناك برطيل يبقى براطيل فإن كان هناك برطيل فللأمراء وأشياعهم. وزعم أن البويطية رشى الحميدي حتى شهد له زورا، أو وزعم أن البويطية رشى الحميدي حتى شهد له زورا، بهتان عظيم لا يضر في الدنيا والآخرة إلا مختلقة. وزعم أن هوى الحميدي كان مع البويطي مخلوق آخر، يعني مختلق اختلاق إفك كذب. ولو كان للهوى مدخل لكان هواه مع ابن عبد الحكم صديقه ومضيفه، وكان آل عبد الحكم أهل الكلمة والمكانة والثروة بمصر، لا يكاد يذكر البويطي في ذلك بالنسبة إليهم. وزعم التقارب في المنزع خلاف الواقع، فإن الحميدية كان محدثا قبل كل شيء، والبويطي كان فقيها قبل كل شيء، وبعد البويطي عن الغوص مخلوق آخر، فقد كان الشافعي يحيل عليه بالفتوى في حياته وإن كان أقل مخالفة له من المزن، والمزني لم يكن عند وفاة الشافعي في حد أن يصلح لخلافته كما يعلم من قول الشافعي له ولا يأتين عليك زمان إلى آخره. وكانت سنه عند وفاة الشافعي دون 30، وكأنه إنما صاحب الشافعي يا بآخرة، فإنه استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع كما مر في ترجمة الربيع. فأما ابن عبد الحكم فكان دون ذلك بكثير كما يعلم مما مر. ولم ير الكوثري في تخرصاته بعد عنائه الطويل ما يغتر به عاقل، فأردف ذلك بحاشية علقها على صفحة كذا، أعاد فيها بعض ما تقدم وحاول الاستنتاج على ذلك الأسلوب، فلا أطيل بذكر ذلك وما عليه، لكن زاد فيها ما قيل إن البويطية لما حبس قال برئ الناس من دمي إلا 3 حرملة والمزني وآخر. وقال بعضهم إنه أراد بالآخر ابن الشافعي، فالحكاية ذكرها ابن السبكي بقول قال أبو جعفر الترمذي فحدثني الثقة عن البويطي أنه قال، ولا أدري كيف سندوها إلى أبي جعفر ومن شيخ أبي جعفر ثقة كان حقا أم لا، أسامع من البويطي أم بلغاه عنه، والحكاية منكرة لأن أولئك الثلاثة إن كانوا سعوا به كما قيل فالمباشر لترحيله من مصر وتقييده وحبسه غيرهم، فكيف يبرئ المباشرين لظلمه دون الساعين؟ وأيضا فلا موضع للسعي لأن قضاة مصر الحنفية الجهمية كانوا يتبعون كل من عرف بعلم أو فقه فيكرهونه على القول بخلق القرآن، وشمل ذلك جميع علماء الشافعية والمالكية بمصر، يعني ما كانوش محتاجين حد وأشبه ما تحمل عليه الحكاية إن صحت أن يكون وإن صحت هو أن يكون الجهمية حينئذ إنما كانوا يتعرضون لمن جاهر بالإنكار عليهم وأعلن منابذتهم وتضليلهم، وكان البويطي يؤثر عدم المجاهرة، فجاهر أولئك الثلاثة، فأدى ذلك إلى قبض الجهمية على البويطي باعتبار أنه رئيس الجماعة، والمعروف عن أولئك الثلاثة عقيدة أهل السنة. وكأن الكوثري يقيس أصحاب الشافعية على أصحاب أبي حنيفة، إذ كذب أبو يوسف محمدا تكذيبا صريحا فيما يرويه عنه ما في كتب الحنفية كشرح السير الكبير، إذ ذكر الوحشة التي كانت بين أبي يوسف ومحمد ثم قال: وسببها الخاص ما يحكى أنه جرى ذكر محمد رحمه الله في مجلس الخليفة فأثنى عليه الخليفة، فخاف أبو يوسف أنه يقربه فخلى به وقال: أترغب في قضاء مصر؟ فقال محمد: ما غرضك في هذا؟ فقال: قد ظهر علمنا بالعراق وأحب أن يظهر بمصر. فقال محمد: حتى أنظر. وشاور في ذلك أصحابه فقالوا له: ليس غرضه قضاءك أو ليس غرضه قضاءك، ولكن يريد أن ينحيك عن باب الخليفة. شوف المكر. ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يحضره مجلسه، فقال أبو يوسف: إن به داء لا يصلح معه لمجلس أمير المؤمنين. شوف. فقال: وما ذاك؟ قال: به سلس البول بحيث لا يمكنه استدامة الجلوس. فقال الخليفة: فأذن له بالقيام عند حاجته. ثم خلا بمحمد رحمه الله وقال: إن أمير المؤمنين يدعوك وهو رجل ملول، فلا تطل الجلوس عنده. بمكر عشان إيه؟ يقوم بسرعة كل شوية يقوم. فلا تطل الجلوس عنده، وإذا أشرت إليك فقم. ولما مات أبو يوسف رحمه الله لم يخرج محمد رحمه الله في جنازته. إيه الشغل ده؟ حنفي؟ بقول الكلام ده أصلا ما يحصلش عند أصحاب الشافعي. أنت عايز تنقل اللي حصل عندكم لأصحاب الشافعي؟ لكن الفرق يا أستاذ يا كوثري واضح. كان الإمام كان أمام أبي يوسف ومحمد مجلس الرشيد وملاذ الدنيا وبدر الدنانير أو بدر الدنانير وتخرط الثياب ولا تخوت وتخوت الثياب وغير ذلك. ولم يكن أمام البويطي شيء من ذلك، فيتخانقوا عليه ليه؟ عندما أمامه مخالفة المالكية والجهمية والدولة، واحتاج أن ينفق من صلب ماله وقوت عياله حتى ختم الله تعالى له على أيدي أصحابك بالحسنى وزيادة. قتلوه. من ثناء الأئمة على الحميدي، قال الإمام أحمد: الحميدي إمام. وقال أبو حاتم: هو أثبت الناس في ابن عيينة، وهو رئيس أصحابه، وهو ثقة إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي، وما لقيت أنصح للإسلام وأهلي منه. فأما شدة الحميدي على أبي حنيفة فاضطره إليها ما بلغه عنه مما ذكر بعضه في الترجمة، وقد صرح الكوثري نفسه في بعضها أنه كفر صراح. وتلك الحكاية سمعها الحميدي من حمزة بن الحارث بن عمير يرويها عن أبيه أنه سمعها من أبي حنيفة. وقد روى رجاء بن السندي، وقد تقدمت ترجمته، عن حمزة بن الحارث عن أبيه نحوها كما في الترجمة. وحمزة ثقة عندهم، وكذلك أبوه عند القدماء كما تقدم في ترجمته، فكان ثقة عند الحميدي. فكان عند الحميدي أن الحكاية صحيحة. وسمع الحميدي أبا صالح الفراء، وهو محبوب بن موسى، يحدث عن الفزاري، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن الحارث، قال أبو حنيفة: إيمان آدم وإيمان إبليس واحد. وقد قال عثمان الإرجاء وقد قال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد. وقد مرت ترجمة الفزاري، وتأتي ترجمة عثمان ومحبوب، وكان عند الحميدي أن هذه الحكاية صحيحة أيضا. ومن تدبر الترجمة علم أنه كان عند الحميدي حكايات أخرى قد سمعها ممن هو عنده ثقة. وبهذا يتبين للعالم العاقل أن الحميدي إن كان مخطئا فهو معذور مأجور إن شاء الله تعالى. وقد عاذر أهل السنة بعض من قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وجاهر بسبه ولعنه، فإن كان الحميدي مخطئا فهو أولى وأجدر بأن يعذر ويؤجر. فإن قيل فكذلك ينبغي أن تعذروا الكوثري وإن اعتقدتم خطأ، قلت: أما في خطأ الذي يعذر به فحبا وكرامة، وأما ما زاد على ذلك فقد جعل الله لكل شيء قدرا. إيه الإنصاف ده؟ قال عبد الله بن سعيد من طريق أبي بكر الشافعي في تاريخ بغداد من طريق أبي بكر الشافعي: حدثني عمر بن الهيثم البزاز قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بقصر بن هبيرة قال: حدثني أبي أن أباه أخبره أن ابن أبي ليلى كان يتمثل. قال الكوثري: إن كان أبا عباد المقبري، وإن كان أبا سعيد الأسد، وإن كان غيرهما يكون مجهولا هو أبوه وجده. أقول ما هو بأحدهما، والله أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عبد الله بن سليمان ابن أبي داود ترجمته طبعا طويلة، لأنه بالنسبة له خارج المستعار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.